بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيب خذالي وتذكر أياما مضت وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي؟ وأنسى مساويها وما طال عهدها وأسعى لها بالجهل سعي خبالي. ولي أسوة ولي أسوة فيها بآل محمد بني خير مبعوثين وأكرم آلي. تقسمه ضيب المنون فأصبحوا عبادي أشتاتا بكل مجالي. فبين شريدين ترتمي غربة النوى فبين شريد ترتمي غربة النوى به بين غيظان وبين جبالي وبين صليب مائل فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمالي. وبين سمين قد سرى في عظامه من السم قد تال بغير قتالي. فيا ليت شعري من أنوح ومن له فأروح وما قلبي عليه بسالي. أشجو علي حين عم مراسه بمنصلة في رونق وسقالي. له أمن بنت المصطفى حينما قضى أيقظت لم تفوز من إرثها بخلالي. أمن حسن الزاكي سقته جعيدة قضى بين أنصار له هو موالي. ان حنيني للشهيد بكربلاء لبعق فلا يقبع له بجوايا دهر رمالي بالرجاء وبكل غالي شتت اولادي عن يمين وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين هي مرتاح بالي وعظم مصايبنا علي انا مصيبة تحسين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لازلنا أيها الأخوة في رحاب سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الثاني، السبط الأول، السبط الأكبر والإمام الثاني والثالث من أصحاب العبر من أهل الكتاب. نسأل الله أن يجمعنا معهم في الدنيا والآخرة، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ولد عليه الصلاة والسلام في 15 من رمضان السنة الثالثة للهجرة، واستشهد متأثرا بالسم الذي دسه معاوية إليه على يد زوجته جعدة بنت الأشعث في 57 للهجرة، فيكون بذلك عمر الشريف 47 سنة. وقد أمضى حياته بين هذين التاريخين، تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، أمضى حياته في العطاء والخير والبركة. ما من حياة مشحونة بالبركة مثل الحياة الإمامين العظيمين الحسن والحسين بعد جدهم رسول الله وأمهم الزهراء وأبيهم أمير المؤمنين. هذول العطر المنتجب، أنا ذكرت لكم أمس أنه لو كانت هناك عائلة من الناس، من عرض الناس، عائلة ناس أبرار طيبين خيرين مؤمنين متقيدين بدينهم بأحكام دينهم، هذول لا شك أولادهم يتربون تربية صالحة، حياتكم تكون مباركة. يعني شنو مباركة؟ يعني عليها نظر من الله سبحانه وتعالى، التفات من الله، الله يعطف عليهم، الله يحبهم، يرفع من شانهم. الإنسان اللي يطيع الله، الله سبحانه وتعالى يطيعه، يعينه، يساعده، يأخذ بيده، لا شك. الطاعة لله يا الأخوة، الطاعة لله فيها أثر وضعي. شنو الأثر الوضعي؟ يعني لا علينا بالثواب والعقاب في الآخرة، هنا في الدنيا أنت لما تحسن إلى الناس، لما تؤدي واجبك فرائضك تلتزم بها، الله سبحانه وتعالى بمقدار عملك يحسن إليك، يوسع عليك، يدفع عنك البلاء، يدفع عنك المكروه. لما واحد ينفق درهم دينار في سبيل الله، الله يعوضه الكثير. لما يصلي ركعتين، الله يعوضه. فكيف لو عمره كله كان في طاعة الله، ما كان في معصية الله؟ هذا الله سبحانه وتعالى لا شك يفتح عليه أبواب الخير، يغلق دونه أبواب الشر. هذا في عرض الناس، في عامة الناس. فكيف لو كانت الأسرة، كيف لو كانت العائلة عائلة محمد وآل محمد؟ لو كانت هالأسرة على رأسها رسول الله علي بن أبي طالب، أمهم الزهراء، هذول كيف يكونوا؟ خصوصا وأننا نعلم ونعرف ونقرأ في القرآن الكريم أن الله طهرهم، رفع من شأنهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهرهم ثم فرض مودتهم، فرض مودتهم. ولا يمكن أن يكونوا أفراد عاديين الله سبحانه وتعالى يقول عنهم أنا طهرتهم رفعت من شأنهم ثم فرضت مودتهم، ليس يكونون أفراد عاديين، لا بد أن يكون لهم شأن. النصارى أيها الأخوة احترموا نبيهم عيسى، احترموا أمه، يقدسوها إلى الآن، يذكرون أمه أكثر مما يذكرون حمار عيسى عليه الصلاة والسلام. داس في أرض كانت وحي، فبقي أثر حافر حمار عيسى. بعدين هذا المكان كما يدعون، هذا في تراثهم، يدعون أن هذا المكان مكان حافر حمار عيسى. النصارى تقدس مكان حافر حمار عيسى، وإحنا المسلمون استوينا بعثرة رسول الله، ماذا صنعنا بهم أدبيا علميا أخلاقيا في كل شيء؟ مع الأسف الناس انصرفوا عن أهل البيت، أساءوا إليهم، فعلوا ما فعلوا. جنابك لازم تعرف نفسك، أنا وأنت لما أصبحنا والحمد لله متمسكين بأهل البيت، نقدسهم نعظمهم نجلهم، لازم تعرف نفسك كيف الله سبحانه وتعالى متفضل عليك بين هالجموع الناس المنصرفة عن أهل البيت، أنت ظليت متمسك بأهل البيت. هذه نعمة، نعمة كبرى، هاي فضيلة عظمى، هذا لطف من الله علي وعليك، لطف من الله علي وعليك. عليكم السلام ورحمة الله. لا علينا بالناس ما يعرفون فضلهم، لكن احنا نعرف فضلهم. مع الأسف شيء يحج في النفس، اليوم انت لما تقرأ عن الإمام الحسن في كتب العامة يعني ينقل لك صورة بائسة، صورة ولطيفة ما تناسب. مثلا خالد محمد خالد أيها الأخوة يتحدث عن الإمام الحسن، يقول مزاج الإمام الحسن مزاجه كان يميل إلى الصلح والمهادنة والسكوت والدعاء والاستقرار، بخلاف مزاج الحسين اللي كان يميل إلى الثورة والقوة والبطش وما شاكل ذلك. يعني يرجعها إلى مزاج الأخوين، واحد مزاجه لطيف وهادئ ويحب الدعاء والسكون، فرح صالح معاوية وقعد مرتاح يقبض الأموال من بيت المال، حصته من بيت المال يأخذها وخلاص. ذاك مزاجه حاد عصبي، حاد المزاج ما يتحمل، فثار وأعلن ثورة، يرجعها للمزاج. مع الأسف هذا ينطوي عن جهل. خالد محمد خالد يا أخوة كاتب أديب، وأنا حقيقة أستفيد من كتبه أنا وغيري، رجل أديب طابل متتبع، لكن فيه نقطة ضعف واحدة، أنه ما يؤمن بأهل البيت مثل ما نؤمن أنا وأنت، لا يرى لأهل البيت فضلا على غيرهم، بل يرى غيرهم مفضل عليهم. بعض الصحابة يقدسهم يفضلهم أكثر مما يفضلهم على أهل البيت، ويقدسهم أكثر مما يقدس أهل البيت، وهذا الغلط، هذا الإشكال، هذا الإشكال عند خالد محمد خالد وعند أي واحد من العامة. هؤلاء العامة نظرتهم إلى أهل البيت نظرة سطحية، نظرة عادية. أنا أقول لهم، أقول أنت ليش تعظم الصحابة؟ إحنا نحترم الصحابة لا شك، ولازم نحترمهم. النبي أمر بتقديس وتقدير أصحابه، نعم نحترمهم، بشرط واحد، أن لا يكون قد أحدث بعد رسول الله، أن لا يكون هو مغضوب عليه من رسول الله، أن لا يكون القرآن يتهجم عليه، أن لا يكون القرآن يسمي منافق، لو لم يكن بهذه الصفة احنا صحابة نجلهم نقدرهم. لكن اريد ان اقول انت في القرآن مأمور، انت المسلم في القرآن، فكرك عندي ان شاء الله، عندي فكرة عندي، يصلي على محمد وآل محمد. المسلم المؤمن ايها الاخوة مأمور في القرآن ان يعظم اهل البيت، يود اهل البيت، يحترم اهل البيت بصريح القرآن. القرآن يقول قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. مثل هذه الآية مو موجودة للصحابة. تقدر تعطيني آية في القرآن الكريم يأمرك بتعظيم الصحابة؟ علما بأننا نعظم الصحابة، نجل الصحابة، لازم نجل الصحابة ونحترمهم، لكن ننتظرهم على أهل البيت، ننتظرهم على أهل البيت. الصحبة أيها الأخوة، الصحبة لوحدها لا تعني شيء، الصحبة لوحدها لا تعني شيء إذا لم ترافق هذه الصحبة جهاد، علم، تقوى، واحد من هالثلاثة. إما عنده جهاد في سبيل الله، أو عنده علم، أو عنده تقوى، أو يجمع بينها جميعا. عليكم السلام ورحمة الله، يجمع بينها جميعا. شوف الموازين في القرآن الكريم، أنت ياه اللي لازم تقدره وتكرمه وتحترمه. شنو الميزان؟ الميزان في القرآن الكريم هذا يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين. فإذا المجاهد في سبيل الله ها، خصوصا لو كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يعظم لجهاده، لإخلاصه وإيمانه وجهاده. هذا أول. بعدين يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمهما كان أكثر تقوى كان أكثر احتراما وإجلالا عند الله وعند الناس. اثنين. الثالثة العلم. المقياس الآخر العلم. يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هاي المقاييس الثلاثة، هذه المقاييس الثلاثة اللي ترفع من شأن الإنسان. أما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهم فوق الجميع لا شك، فوق الجميع لا شك. الفضل بينهم يتفاوت، أما بينهم بين الناس فهم فوق الناس جميعا، بينهم يتفاوت. نعم، علي بن أبي طالب أفضل من الزهراء، الزهراء أفضل من الحسن، الحسن أفضل من الحسين، الحسين أفضل من علي بن الحسين، وهلم جرى. لكن بينهم بين الناس هم أفضل الناس عامة، أفضل الناس لا شك. إحنا اليوم لا نتوقع من الناس أن يفضلوا ذرية رسول الله على الصحابة وعلى غير الصحابة. زين، هو حر يريد يفضل الصحابة عليهم، هو حر. إحنا اليوم مشكلتنا، أنت راجع الإنترنت وتشوف صفحات على الإنترنت تشوفها. اليوم إحنا مشكلتنا مع بعض الناس أنه يحاول أن يصرف كل فضائل أهل البيت عنهم. يقوم يكتب مقال يبثه على التلفزيون على الإنترنت، يقوم يكتب مقال راح جهد وعمل وتعب نفسه في سبيل أن ينفي التصدق بالخاتم عن أمير المؤمنين صلى الله عليه، في سبيل أن ينفي فضيلة علي بن أبي طالب في مبيته في فراش رسول الله، في سبيل أن ينفي أن جهاد علي بن أبي طالب كان أكثر من الآخرين، في سبيل أن ينفي أن علي بن أبي طالب ليس المسلم الأول، هو الثاني، غيره أكو واحد متخدم عليه. هذا ليش يعني؟ ليش يروح يجهد نفسه، يهلك نفسه، يعاين في المصادر في الكتب حتى لعله يلقى مغالطة؟ يعني هو ما يلقى حقيقة، حقائق ما يجدها، هو يجد مغالطات أكاذيب. يجي يلف ويدور، ما يجي يقعد معي يناقشني، لأن هو يعرف أنا ولا غيري ها إحنا ما يقدر يعني يقف في أمامنا، ينهار بسرعة. فيقوم يتعب ويلف ويدور، ينشر على الإنترنت على التلفزيون، يكتب بالجريدة مقال، يقوم يجهد نفسه للدفاع عن يزيد بن معاوية. لإدانة الحسين. الحسين هو كان السبب في قتله وشهادته، مو يزيد بن معاوية. يا أخي هاي شلك فيها، أنت شنو مستفيد منها؟ جاي تثبت حق، هذا مو حق، هذا باطل. شنو غرضك يعني؟ شنو الهدف من وراء هذا الهجوم المحموم على أهل البيت؟ ليش؟ شنو السبب؟ والله أنا ما أفهم، حقيقة ما أدري. نرجع إلى خالد بن محمد خالد. خالد محمد خالد أيها الأخوة وغيره في كتابه يجي يتعرض إلى الإمام الحسن وصلحه مع معاوية، فيجي يحلل هو في نفسه في عقله الناقص، يحلل القضية بهالصورة، أن الإمام الحسن ما دخله بيقاتل يجاهد، فمزاجه يقتضي، مزاجه نفسيته تقتضي أن يروح يرتاح، كان يعني يركن إلى الدعاء والاستقرار، فصالح معاوية. بينما الحسين عليه الصلاة والسلام رجل ثورة وحرب، ما يرضى، يرضى بسرعة فغضب وقاتل. والحال نحن نعتقد أيها الأخوة ونجزم لهذا، نعتقد أن الإمام الحسين لو كان في محل الإمام الحسن لصالح معاوية، ولو كان الحسن في ظروف الإمام الحسين لحارب يزيد، ولو كان جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام الصادق مكان الحسن لكان يصالح معاوية، ولو كان الحسين مكان جعفر بن محمد الصادق لكان يعتني بالعلوم والمعارف الإسلامية وينشرها وكذا، وما كان يقوم بثورة. يعني احنا ينبغي أن نؤمن بما تمليه الظروف، الظروف لها أحكامها، هو ينظر مصلحة الدين والظروف، يشوف العمل الملائم لمصلحة الدين ولظروفه فيؤدي. هذا شيء عقلاني، هذا شيء يحكم به العقل. أنا في مكان لازم أقعد على المنبر الآن بين يديكم أتحدث ساعة كاملة، أقل شوية أكثر شوية، لكن تحت المنبر ما لازم أقوم أقرق عليك ساعة كاملة أتحدث، لازم أسمع الآخرين يتحدثون. ليش؟ لأن ظرفي على المنبر غير ظرفي تحت المنبر. الإنسان في السفر عنده ظرف، وفي الحضر عنده ظرف، في بيته عنده ظرف، في الطريق عنده ظرف، في الزمان له ظرف، ظروف الزمان تملي على الإنسان واقع معين. أنت تعيش اليوم في الكويت سنة 2001 غير اللي كان يعيش في الكويت سنة 1950. الظروف كان ذاك اليوم تختلف، الظروف التجارية، الظروف السياسية، الظروف الاقتصادية، كل شيء، كل شيء، كل مناحي الحياة اختلفت. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام صالح معاوية سنة 41-42، فالإمام الحسين قام بثورته العظيمة الجبارة سنة 61، 20 سنة فاصلة بين هذا الحدث وهذا الحدث. معاوية رغم الإشكالات اللي عندنا إحنا على معاوية، معاوية ما كان يتجاهر بالفسوق، ما كان يلعب بالفهود والقروض، معاوية ما كان مثل يزيد متهتك مستهتر، معاوية كان يراعي بعض الشيء مشاعر المسلمين، مو لأجل الإسلام والمسلمين، لأجل مصلحته هو. هذه نقطة. تعال من جهة أخرى، من ناحية أخرى، تلاحظ أن معاوية كان داهية، عنده دهاء، عنده دهاء، نعم عنده حيلة، عنده مكر، هو عنده حيلة ومكر، وتحت إيده مثل عمرو بن العاص داهية العرب، عندهم دهاء. كان بمقدوره أن يقتل الحسن والحسين وأهل البيت وشيعتهم جميعا ولا يبقي لإسلام أهل البيت أثر، يبقى الإسلام الأموي، كان بإمكانه أن يصنع ذلك. لكن لو تقيس معاوية بولده يزيد، تشوف يزيد أحمق، يزيد بعيد عنك جاهل، يزيد ما يفهم. يعني الحسين ما كان يخشى من يزيد أنه يقدر يسوي مثل ما سوى أبوه. أبوه كان بإمكانه أن يقضي على الحسن لو تار في وجهه، ولا يبقي للإسلام اسم ولا رسم، لكن يزيد ما كان يقدر يسمع ذلك. الناس ما يثقون فيه، هو أحمق، هو جاهل، هو متطرف. فالحسين لا يخشى إن كان قتل يقتل، ما يروح الإسلام بقتله حياة للإسلام، لكن بقتل الحسن عليه الصلاة والسلام لو كان يقتل كان يموت بموته الإسلام. وهناك ملاحظات أخرى ينبغي أن ينظر إليها المرء حتى يقدر يفرق بين موقف الحسن وموقف الحسين عليه الصلاة والسلام. ليست قضية مزاجية، لا، هذه إملاء الأحكام الشرعية والظروف الإسلامية ومقتضى الدين. هذول حملت راية الإسلام، هذا وريث جد خاتم الأنبياء محمد. احنا اليوم حاكم على ولاية، على إمارة صغيرة، نشوف ما يحكم مزاجيته في حكمه وفي سياسته. كيف انت تنسب لابن بنت رسول الله الإمام الحسن المجتبى النابغة العاقل وريث رسول الله كان يحكم مزاجيته في قضايا في حياته السياسية وغير السياسية؟ هذا عين الجهل. نسبة تحكيم المزاجية في الشؤون هذا عين الجهل، عين الجهل. لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام. يا أخي اتقوا الله، انظروا نظر واقعي، انظروا إلى القضايا بنظرة موضوعية، فكروا فيها، لا تستعجلون، لا تلقي الكلام على عواهنه، لا تلقي الكلام جزافا، ما يصير هالشكل. حقا هذا مساس بأهل البيت، بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله جميعا. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ظروفه كانت تملي عليه قضايا، مثلا من جملتها حتى قضايا شخصية. مثلا يذكرون عن أحوال الإمام الحسن أنه كان يتجمل، يتعطر، يركب الفرس المطهر، ملابسه ظاهرية على الناس، هندامة حسن ملابسه جميلة، حتى أن بعض الناس يرجل شعره، ما يطلع من البيت حتى ينظر في المرآة ويرجل شعره، يمشط شعره، عنده شعر طويل، يتعطر، يدهن شعره. كذلك الحسين عليه الصلاة والسلام، لهذا عند قبر الحسن يقول له: أدهن رأسي بعدك يا أخي الحسين، أدهن رأسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت سليب. فكان يدهن رأسه، يدهن شعره، يرجل شعره، يمشط شعره، ينظر في المرآة، يسوي هندامة، يركب فرس. حتى أن بعضهم لقي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن رسول الله فيك عظمة، أنت فيك عظمة. فقال عليه الصلاة والسلام بكل أدب وتواضع، قال: بل في عزة. هذه مو عظمة، مو تكبر، يعني في عزة، عزة نفس. قال الله العظيم: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لازم المؤمن يعتز بدينه، يعتز بنفسه. أنا في عزة ما في عظمة. ويذكرون خبر آخر بهالصدد، أن يهوديا التقى بالإمام الحسن، فشاف الإمام الحسن عند مركوب حسن، ملابس حسنة، هيئة حسنة، عليه رواء وهيبة جمال، وهو مهذل ملابسة ممزقة، فقير، كان من يهود المدينة أو ربما من يهود الكوفة ما أدري. فقال له، أخذ زمام فرس الإمام وقفه، قال له: يا ابن رسول الله عندي سؤال، أسألك سؤال. قال له: أسأل. خير. قال له: أنت تروي عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. قال: نعم، أروي عن جدي رسول الله. قال: فأراها جنتك وسجني. الحين أشوف القضية بالعكس، بالنسبة لك جنة، أنت مرفه مرتاح، ملابسك هندامة في شكلك، أنا سجني، أنا اليهودي الكافر عندكم، أنا عايش المهدى. فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام: يا أخ اليهود، ليس الأمر حيثما ذهبت. يعني معنى الحديث مو مثل ما ظنت الصور، مو معناه هكذا، مو أن المؤمن لازم بالضرورة يعيش شرف الحياة، خشونة الحياة، قسوة الحياة بالضرورة، لازم كل مؤمن يكون فقير مسكين مبتلى، وبالضرورة كل كافر لازم يعيش ملك جنة. لا، ليس هذا المقصود، إنما هذه قاعدة بالقياس إلى الآخرة. فلو علم المؤمن ما أعد الله له من النعيم المقيم عنده لأصبحت الدنيا سجنا له، يتمنى ساعة قبل يموت حتى يروح إلى النعيم، نعيم الآخرة. ولو علم الكافر ما أعد الله له من العذاب المقيم، من العذاب الأليم الشديد، لأصبحت الدنيا جنة وإن كان يعيش مهزل وفقير ومسكين وكذا وغريب. مع ذلك الدنيا رحمة لو يقيسها بالآخرة بعذاب الآخرة. هذا المقصود، هذا المفهوم. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى كشف الإمام عن ملابس الخشنة اللي لابسها تحت ملابسه. قال له شوف هذا الظاهر، هاي الأبهة والظاهر والملابس الخشنة هذه لكم، وهذه تحت ملابس الخشنة هذه لله. أنا تحت لابس ملابس خشنة لله، أنا في الحقيقة زاهد، أنا عابر، لكن الظروف تملي علي أن تكون ملابسي كشخة وأبهة ومرتب نفسي، يعني أنا الظاهر لكم لأجلكم، يعني للظروف اللي تملي علي. فالإمام هو هذه يذكرها، أنه الظروف تملي على الإنسان شيء معين، لكننا لو نظرنا في حياة الإمام عليه الصلاة والسلام لوجدناه عبقريا. الإمام عبقري عظيم. أنا أمس أيها الأخوة كانوا حاضرين في المجلس سمعوا مني، حكيت لكم عن طفولة الإمام، شلون كانت طفولة واقية من حيث المعنويات مو الماديات. فلوس ما عندهم، بيتهم لا شيء، أملاكهم وعماراتهم هذه ما عندهم، لكن من حيث المعنويات، تربيته، عناية جده رسول الله به، عناية أمير المؤمنين، رعاية أم فاطمة الزهراء، شلون يغذوا العلوم والمعارف، ويخلي الإمام قاضي يقضي بين الصبيان ويعلم ماذا يقول وشلون يقضي بين الناس. أي أنا أمس ذكرتها، الطفل اللي يعيش في البيت في الأسرة ها، ويتربى وينشأ عبقريا عالما، أخذ العلوم من جده رسول الله، من أبيه أمير المؤمنين، من أمه فاطمة، علم لدني من الله. هذا يجي يعني تتحكم المزاجية في أموره، معقولة؟ هل يصح هذا الكلام؟ مزاجية ساعة مرتاح يرضى، وساعة زعلان يغضب، ويرتاح من هذا ويغضب من ذاك، ويحب الراحة والدعاء. إذن وين صارت مصلحة الإسلام؟ ما يلاحظ الحسن مصلحة الدين؟ ما يحمل رسالة جده سيد المرسلين؟ ما عنده روح أبيه أمير المؤمنين؟ بالعكس يا الأخوة، أصلا يذكرون في التاريخ، شوف يقولون كان الحسن عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بأبيه أمير المؤمنين خلقا وخلقا، من حيث الشكل يشبه أبو أمير المؤمنين، من حيث الأخلاق عنده شجاعته وعنده ذيك الحالة. وكان الحسين عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أنهم ذكروا شيء لطيف، يقول كانت فاطمة عليه الصلاة والسلام ترقص الحسن والحسين وهما صغيران، ترقصهم أطفال، لما ترقصهم تقرأ لهم شعر، تقول لولده الحسن اشبه أباك يا حسن، اشبه أباك يا حسن، واخلع عن الحق الرسن. وترقص الحسين وتقول له أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي، يعني الزهراء بأبي وأمي منذ الطفولة تركز على أن الحسن ماخذ من أخلاق أبيه، من صفات أبيه، من قيم أبيه، من خلقة أبيه أيضا، هكذا خلقه الله يشبه أبوه. فأبوه ما كان علي بن أبي طالب، ما كان ذاك الرجل اللي يركن للدعاء والهدوء والاستقرار. لا، هذاك يقول أبي وأمي في خطبة الجهاد المعروفة، يقول لقد نهضت فيها الحروب، يعني الحروب والغزوات، لقد نهضت فيها وما بلغت 20، وها أنا ذا قد درست على 60 من يوم 20 سنة عمري. بل قبل ذلك أنا شاهر سيفي أقاتل بين يدي رسول الله وأجاهد في سبيل الله. والحسن كان بها الصفة، اشترك في صفين. أنا سمعت بعض علمائنا ما وجدت في مصدر الجملة اللي راح أقول لك، أي سمعتها من بعض كبار علمائنا، كان يتحدث يخطب على المنبر عن الحسن قبل سنوات، ما وجدت في كتاب. يقول شارك الحسن في حرب صفين مع أبيه أمير المؤمنين كأعظم بطل، هذا ثابت معروف، هذا موجود. حتى الزمخشري في ربيع الأبرار كتبه، المؤرخون كلهم يكتبون سنة وشيعة خاصة وعامة. لكن اللي أريد أن أقوله، اللي أنا ما وجدته في كتاب، سمعته من أحد العلماء، يقول في يوم الجمل اللي عرقب ناقة عائشة عرقبها بضربة واحدة، لأن دولة بنو ضبة، خلي أصور لك الصورة حتى تعرف ليش عرقبها الإمام الحسن. أكو قبيلة يسموهم بنو ضبة، هذول كانوا محوطين الناقة، الناقة اسمها عسكر، اسمها عسكر. فطالما هاي الناقة سالمة وعائشة فوق الجمل فوق الناقة، الحرب مستمرة وهدر الدماء وقتل وإراقة الدماء من الطرفين. فكانوا يريدون واحد يصل إلى الناقة في وسط هالجموع العشيرة بنو ضبة بكل أسلحتهم وقواهم يحرسون ناقة عائشة، يريدون واحد بطل يصل للناقة يعرقبها، يعني يضرب أطرافها يديها ورجليها حتى تسقط، وتسقط عائشة من عليها وتبتدي الحرب، ويتوقف النزيف الدموي من الفئتين من الطائفتين. فاللي وصل إلى الناقة وعرقبها هو الحسن عليه الصلاة والسلام. اخترق هالجموع، الجموع مو جموع أطفال صبيان يلعبون، جموع أبطال بأيديهم السيوف والسهام والرماح أسلحتهم يقاومون بشدة الإمام الحسن على صغر سنة، رغم صغر سنة ذاك اليوم، وصل إلى الناقة وفرق الجموع وعرقب الناقة، وسقطت الناقة وسقطت عائشة وسقط العسكر كله بسقوط الناقة، كل عسكر الجمل سقط بسقوط الناقة. انت فاكر هذه شجاعة الحسن، ما يخاف من الحرب، تربى في الحروب، نشأ في الحروب في الجهاد في سبيل الله. حتى أن علي عليه الصلاة والسلام هذه يذكرها الزمخشري في ربيع الأبرار، شوفها، الإمام سلام الله عليه خاف على ولده الحسن لشدة ضراوته في حرب أعداء الله، صاح بأصحابه قال املكوا عني هذا الغلام لا يهدني، خذوه، هذا لازم يعيش، اخذوه، املكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فإني أنفس بهذين الغلامين، يعني الحسن والحسين، فإني أنفس بهذين الغلامين على الموت. اللي يبين الإمام، واحد يسألني يقول لي ليش علي بن أبي طالب يمنع أولاده من القتال، فقول له ما يمنع أولاده من القتال، عتلوا. الإمام يريد يبين شجاعة ولديه، يريد يبين ما حد يقدر يوقفهم عن القتال، ما يقدر يمنعهم من الجهاد. هذه حقيقة يريد يسجلها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أجوا بعض الناس يا محمد بن الحنفية ابن الإمام، ابنه من خوله بن جعفر الحنفية، يسموه محمد بن الحنفية لقب أمه يذكرون، تمييزا بينه وبين أولاد فاطمة سلام الله عليها. فقيل لمحمد بن الحنفية، قالوا له ما لنا نراك يلقي بك أبوك في المزالق في الحروب في لهوات الحروب ويمنع يحفظ الحسن والحسين. ليش؟ انت يلقي بك ما يخاف عليك، ذولاك يخاف عليهم. فأجاب جواب عظيم حقيقة على ابن علي بن أبي طالب، تربية علي بن أبي طالب، أجاب جواب دقيق وعظيم. قال: أنا يده التي يقاتل بها، وهما الحسن والحسين عيناه، وإن الرجل ليحمي عينيه بيديه. الحسن والحسين بمثابة العينين لعلي بن أبي طالب، أنا بمثابة يده. والإنسان يحمي عينه بمن؟ بيده. مرة هو سأل الإمام سلام الله عليه، قال له: أبا يا أمير المؤمنين، أنا أشوف تلقيني في اللهوات والحروب، ما تخاف علي، والحسن والحسين تمنعهم. فقال أمير المؤمنين بأبي وأمي، قال: يا محمد، يا ابني، أنت ابني، أنت ابني، وهما ابن رسول الله، ذرية رسول الله، هذول أولاد فاطمة، هذول اللي لازم يحفظون نسل رسول الله إلى يوم القيامة. هذا الفرق بينك وبينهما، هذه حقيقة لازم تعرفها. هذا الحسن بأبي وأمي. أذكر لك هالرواية أيها الأخوة، أذكر لكم هذا الحديث، هالخبر، أختم حديثي، حتى تعرف كم كان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام يتحمل المسؤولية. حتى بعد ما راحت من الخلافة وهذا معاوية، مئات أيها الأخوة، مئات العوائل، عوائل الشهداء في صفين مع أبيه أمير المؤمنين، دول ظلمهم معاوية، ما أعطاهم أموال، خلاهم فقراء، فمن اللي يتولى شؤونهم؟ الإمام عليه الصلاة والسلام كان يتولى شؤونهم، يعطيهم، يصرف عليهم، ينفق عليهم، مئات من العوائل. يقول عبد الواحد بن زيد، يروي عبد الواحد أيها الأخوة، يقول: كنت أطوف في أيام الإمام الحسن، يعني جنابك لازم تعرف وأنا أعرف أن في أيام الإمام الحسن الناس كانوا يحترزون من ذكر علي بن أبي طالب، يخافون. ذكر علي بن أبي طالب كان بمثابة جرم يعاقب عليه، يعاقب عليه القانون الأموي. علي بن أبي طالب يسب على المعازل والمنابر، الناس تركوا وتخلوا عن علي بن أبي طالب، الشيعة صاروا خايفين. الإمام الحسن في مسجد الكوفة، الخطيب يصعد يسب الإمام الحسن. عبد الواحد بن زيد يقول: شفت فتاتين، رحت أحج، شفت فتاتين متعلقتين بأستار الكعبة، واحدة تقول للأخرى، تقول: لا وحق، تحلف، تحلف هذيك ما اتهمتها بشيء، هاي تنفي التهمة عن نفسها، تقول تقول: لا وحق المنتجب بالوصية، العادل في القضية، القاسم بالسوية، بعل فاطمة المرضية، ما فعلت كذا وكذا. تحلف بذكر أمير المؤمنين، يقول: أنا تعجبت هالظروف هذه، هذه تحلف بعلي بن أبي طالب، من هذه؟ شلون؟ يقول: أتيت إليها، قلت لها: يا جارية، من الذي تصفينه بهذه؟ يقول: أنا التمس عليها، قلت يمكن مو علي بن أبي طالب، من يجب أن يذكر علي بن أبي طالب؟ قلت لها: يا جارية، من الذي تصفينه بهذه الصفة؟ من هذا؟ فقالت: أو يخفى عليك، ذاك رباني الأمة، أبو الأئمة، أعلم العلماء، سيد الحكماء، ذاك وصي رسول الله، سيدي علي بن أبي طالب. فتأكدت أنها تقصد علي بن أبي طالب. قلت لها: يا جارية، أو تعرفينه؟ تعرفين أنت علي بن أبي طالب؟ قالت: كيف لا، شمعة وقد قتل أبي وعمي وابن عمي، وذكرت جماعة من عشيرتها هذول قتلوا بين يديه في حروبه يوم صفين وغير صفين، شلون ما عرفه؟ ثم قالت: ولقد أتانا يوم دخل على أمي، سلم عليها وقال لها: كيف أنت يا أم الأيتام؟ شلونك؟ شو تسوين ويا أيتامك؟ فقالت أمي: وما تصنع من فقدت قيمها وهي ممتحنة بأيتامها؟ وحدة مثلي شو تسوي؟ فتفجع لها وبكى، انكسر خاطر الإمام، شاف عندها أيتام بكى لحالها. ثم أخرجتني الجارية، تقول أمي أخرجتني وفي جدري، جسمي صاير في جدري وقد ذهبت عيناي، ما أشوف بعيوني، صاير فيهم جدري والعياذ بالله. هذا مرض خطير كان يقتل الناس. تقول: أخرجتني وبي جدري وقد ذهبت عيناي، أتت بي إلى الإمام، فالإمام أخذني ومسح بيده الكريمة على رأسه، فذهب ما بي من جدري وانفتحت عيناي ببركته عليه السلام. فأنا اليوم أنظر إلى الجمل الشارد في الليلة الظلماء، ليلة ظلماء الجمل يشرد أشوفه، عيني صارت بها القوة ببركة يد علي بن أبي طالب. ثم قالت، شوف ايش قالت، الله أكبر، قالت شعرا، قالت: ما بث حب علي في جنان فتى إلا وقد شهدت بالنعمة النعم، ولا له قدم زل الزمان بها إلا وقد ثبتت من بعدها قدم. ما سرني أن أكن من غير شيعته، وإن لي ما حوته العرب والعجم. لا يعطوني الدنيا بما فيها، يقولوا لي تخلي عن تشيعك لعلي بن أبي طالب، ما سرني أن أكون من غير شيعته، وإن لي ما حوته العرب والعجم. ثم قالت، الشاهد هنا أيها الأخوة في الجملة، ثم قالت: ونحن اليوم، ها يقول أنا ارتحت لها، فمديت إيدي إلى نفقتي فحللت منها دينارا، طلعت لها دينار ذهب وقدمتها له، فشافت أخذت هذا الدينار فرمته إلي، قالت لي: أخذ دينارك، أتحقر محب علي بن أبي طالب؟ جاي تحقرني تعطيني دينار؟ نحن اليوم في عيال أكرم خلف لأفضل سلف، أكرم خلف لأفضل سلف، نحن اليوم في عيال أبي محمد الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، جاي تعطيني دينار؟ احنا عيال على الحسن يتولى شؤوننا، الحسن ينزح علينا، ومحتاجين والحمد لله لأحد. انا عندي حب علي بن ابي طالب والامام الحسن متولى شؤوني. سلام الله عليك يا ابا محمد، رزقنا الله في الدنيا زيارتك يا سيدنا ومولانا يا ابا محمد الحسن المجتبى يا ابن رسول الله، إنا توجهنا وتوسلنا واستشفعنا بك إلى الله، فقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سيدي يا أبا محمد، احنا نتوسل بيك الليلة من هذا المكان وذول شيعتك وأحبائك نساء ورجال اللي داخل المجلس واللي برا المجلس في كل مكان. سيدي كن شفيعنا إلى الله سل الله أن يقضي حاجاتنا. أنت مظلوم في حياتك، مظلوم بعد وفاتك، حتى قبرك ما تركه سالم، هدموه، ما ليلة ما في شمعة على قبر الإمام. قبر الإمام مظلم، يمكن ما عنده زوار حتى، هذه مو مظلومية؟ الشيخ محسن أبو الحب الكبير رضوان الله عليه أهل المدينة شاف قبور الأئمة في البقيع، قال قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، علمت أي مراقد هدمتها هي للملائكة ما اعتزال مزارا. هدمت قبورة أبعكم تنقصون من شأنه وقدره، لا، هذول مثل المصاحف، شأنهم شأن القرآن، القرآن مزق جنده، تنقص من قدره؟ لا والله. كذلك العترة الطاهرة، هذول عظماء عند الله بأبي وأمي. أمس ذكرت لك حضروا عنده إخوانه الحسين العباس زينب خواته، فصار يجيل بنظرة في أولاده الصغار، عنده أطفال صغار أبو سنة وسنتين ثلاث سنين، وصار يجيل بنظرة ودموع تصب لأبي وأمي، كأن ابن حسين يسأله يقول له أبا محمد في نفسك حاجة جاي تبكي، ليش تبكي؟ قال أخي أبا عبد الله أبكي على هذول الصبية اللي راح يصيرون يتامى من بعدي، كلا أنا أكبرهم عنك، أنا أبوهم، ألا أتلم لا شأنهم. وبالفعل استراح الإمام الحسن، أمعنه الحسين، غمض عينيه وفارق الحياة. شيعوا جنازته للبقيع، رموه الجنازة بالسهام، نعم، لكن عادوا بعدين للبيت. صارت المدينة كيوم وفاة رسول الله الناس يجون يعزون أهل البيت، الرجال يعزون الرجال والنساء يدخلن على زينب على بنات الرسالة، يعزونهم في الحسن في الإمام المظلوم المسموم. أقول سيدي أبا محمد ليت تحاضر ليلة الحادي عشر من محرم، هم عزهم الرجال، عزوا الرجال والنساء عزوا النساء، بس شلون طريقة التعزية اختلفت، صاروا يعزوهم بضرب السياط، عزوهم بحرق الخيام، اخذوا زينب سبية أرادت الخروج من كربلاء، قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع قتلانا، فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجبل الزواكي، فلطمنا الخدود نصحنا باكيات النادبات، اي صاحت يا يادي كربلاء عنك مشينا، بلغسل وكفان خلينا ولينا، غصبا علي سافريت يا مهدد عشاي. لك حال النياحة ليلة وفاة الامام، يوم وفاة الامام، اصبحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، ليغسل وكفان خلينا ولينا، اي غصبا علي سابليت يا مهجة حشاي. يا حسيني الماضي يا من قبل الذبح ما فارق جسمك عذرة للرأس ويا فوق الرمح مشهور يضرى للضعينة لو خيروني يا عزيز بقيت ويا يا
لك خذ عدلك على قبلك يا نور العين ينعاك. لكني لا ضليت من يبرى لتامك لا يطيح الحاد وحد بهذا الضعين. انعم جوادا يا حسين ما ترى شمر الخلع بالصوت علمها ضلعي نسألك ندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز لجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المريض المنظور اللهم البسه ثوب العافية اللهم من عليه بالصحة والشفاء عاجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وافتقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.